طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كان الكلام إخواني في الله في درسي أمس ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى، وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. مر معنا ما يتعلق وأقول أي أعتقد قال الله جل جلاله، إشارة إلى كتاب الله والاستدلال بالنصوص الشرع، والمصطفى إشارة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، إذ أنه المجتبى، المصطفى بمعنى المجتبى بمعنى المختار، الهادي وصف لرسول الله بأنه هادي. وقد نبهنا إخواني في الله على قضية الهداية، وأن الهداية مثبتة وهداية منفية، وهي على التفصيل السابق. هداية البيان والدلالة هذه مثبتة، وهداية التوفيق وهي هداية القلوب هذه منفية عن خلق الله، ليست لأحد إنما لله جل في علاه. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا أتأول. طيب، كذلك من باب الإيضاح، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأبيات وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي، قلنا أنه أراد أن يشير إلى أن مصادر التشريع تكون من الكتاب والسنة، وخاصة في هذا الباب الذي سيتكلم فيه، وهو باب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات. وهذا الباب إخواني في الله لا يكون الأخذ إلا من الكتاب والسنة، فالاجتهادات مطروحة، والعقل البشري مهما عظم مهما كبر لن يصل إلى حقيقة أسماء الله وصفاته، يعجز، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به سبحانه علما، ما أحد يستطيع أن يعرف ذلك. لذا كان الخيرة للخلق، وهو الذي أراده ربنا من الخلق، أنهم يعطلوا العقول في هذا الباب، وأن يكون باب الأسماء والصفات يؤخذ عن الشرع مباشرة مباشرة. قال: وأقول قال الله جل جلاله والهادي المصطفى، ولا والهادي المصطفى، والمصطفى الهادي ولا أتأول. فأراد من هذا رحمه الله تعالى كما قال العلماء، أراد أن باب الأسماء والصفات كما يعبر عنه باب توقيفي. توقيفي، ما معنى توقيفي؟ أي أنه موقوف على السمع، موقوف على السمع. ما معنى موقوف على السمع؟ أي موقوف على الأدلة السمعية، وهي أدلة الكتاب والسنة، فليس هناك مجال للعقل، بل المجال هنا للنقل، للسمع، أدلة نقلية، أدلة سمعية من الكتاب والسنة. فقوله رحمه الله تعالى: ولا أتأول، أي لا أقع في التأويل، هذا معنى لا أتأول، أي لا أقع في التأويل. مقدمة لما سيأتي في مسألة التأويل. إخواني في الله، في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، تنوعت مقالات الإسلاميين، تنوعت مقالات الإسلاميين في ما هي النظرية التي يتعاملون بها في أسماء الله وصفاته. هذا طبعا، هذا ما الذي متى صار؟ لما خرجوا عن الأصل، لما خرجوا عن الكتاب والسنة، فدخلوا إلى محيط العقل، تاهوا. فنشأت لنا عدة مدارس وعدة مذاهب، كل يرى أن مذهبه هو المذهب الذي ينبغي أن يعتقد في أسماء الله وصفاته. والمذاهب والمدارس عندي كثيرة في باب الأسماء والصفات، منها مذهب التعطيل، منها مذهب التعطيل. مذهب التعطيل مذهب يدور على إلغاء باب الأسماء والصفات، على إلغاء باب الأسماء والصفات. هذا باختصار، يأتون عند بعض أسماء الله: الرحمن، الرحيم، السميع، البصير، العليم، القدير، الجليل، المنان، القوي، العظيم. يأتي إلى هذا الباب يلغيه. طبعا ليس إلغاء عبط، الإلغاء ليس عبط، لكن لهم نظريات، نظريات تؤصل عندهم قضية التعطيل، إلغاء، يلغون. طبعا هذا الباب مدرسة التعطيل مستويات، هناك الغلاة، الغلاة في التعطيل وهم الجهمية، الجهمية غلاة التعطيل، ما جعلوا لله اسما ولا أثبتوا لله صفة، ما أعطوا لله شيء، هؤلاء الغلاة في التعطيل. هناك متوسطة، جماعات متوسطة في التعطيل، كأن مثلا أقروا بأسماء الله، أقروا بأسماء الله لكن عطلوا الصفات، صفات الرب عطلوها، ألغوها، مثل المعتزلة، مثل المعتزلة، فهم وسط في التعطيل، أثبتوا شيء وألغوا شيء. هناك إن صح التعبير أهون، درجة خفيفة في التعطيل، درجة خفيفة في التعطيل، هو تعطيل كالأشاعرة، الأشاعرة أثبتوا الأسماء، أثبتوا الأسماء، وفي الصفات أثبتوا بعضها وألغوا البعض، عندهم إلغاء، إلغاء، أثبتوا بعض الصفات وألغوا بعضها. فهؤلاء كلهم يدورون على مسألة التعطيل، أي إلغاء ما يستحقه الله من أسماء وصفات. هذه مدرسة كما قلنا لها شبه، لها نظريات، لها مبادئ، لها كتب، لهم شيوخ يسطرون، يكتبون، يؤلفون، يؤيدون لهذه النظرية، إما جهمي، إما معتزلي، إما أشعري، وبين أولئك فرق كالماتريدية وغيرهم. هذه المدرسة الأولى. مدرسة ثانية نسميها بمدرسة التمثيل، بمدرسة التمثيل، وهؤلاء على العكس، على العكس. إذا كانت الفرقة الأولى شعارها إلغاء، فالفرقة الثانية وهي فرقة التمثيل شعارها الإبقاء، شعارها الإبقاء، بمعنى أن تبقى الأسماء والصفات، تبقى ما نلغي شيء، لكن على ماذا؟ قالوا: نجعلها كالذي عليه البشر، نجعلها كالذي عليه البشر، ما نعرف من أسماء الله وصفاته إلا الذي نراه فينا، فالله يسمع سمعه كسمعنا، الله يرى رؤيته كرؤيتنا، نثبت، قالوا احنا نثبت ما نلغي، لا لا لا، نلغي لك كيف نلغي، ربنا خاطبنا بأن له أسماء وله صفات، إذن نجعلها كما أمرنا ربنا، لكن نجعل الله كمثل البشر، كمثل البشر. وهؤلاء كذلك مدارس، مدارس المجسمة والممثلة، وهم يخوضون في تمثيل الله على مقالات عظيمة، حتى منهم من قال بأن الله رجل، قالوا هذا، ومنهم من قال بأن الله شاب. طبعا هذا مقالات كفر، هذه مقالات كفرية، لكن أريد أن أبين المدارس الموجودة في مذهب في مسألة الأسماء والصفات حتى أصل إلى الذي يريده المؤلف. كذلك من مذاهب المبتدعة في باب الأسماء والصفات مذهب التجهيل، عندي التعطيل، عندي التمثيل، عندي التجهيل. طبعا هم ما يسمون تجهيل، لا، هم يسمون أنفسهم بالمفوضة، مذهب التفويض، مذهب التفويض. وهذا المذهب سأؤخر الكلام عليه، له مبحث خاص، له مبحث خاص، وهو من أخطر المذاهب، من أخطر المذاهب في أقوال المبتدعة. هذا القول من شر أقوال المبتدعة، مذهب التفويض. المذهب الرابع من مذاهب المبتدعة مذهب التأويل، مذهب التأويل. قبل الدخول إخواني في الله إلى مذهب التأويل، يا لابد أن نقف عند الذي وقف عنده المؤلف. قال ماذا قال المؤلف رحمه الله في قضية الأسماء؟ قال: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي، ولا أتأول، بمعنى لا أقع في التأويل، أي لا أكون مؤول. إشارة إلى هذه المدرسة من مدارس المبتدعة. بقي ما هو التأويل؟ إذا عرفنا التأويل سنعرف خلاصة هذا المذهب التأويل. التأويل إخواني في الله، أولا ككلمة عربية استخدمها العلماء في ثلاثة معاني، كلمة التأويل يستخدمها العلماء في ثلاثة معاني. المعنى الأول أن التأويل بمعنى التفسير، التأويل يأتي عند العلماء بمعنى التفسير. وكما جاء في الحديث: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكقول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله، أي تفسيره، وما يعلم تأويله إلا الله. ذكر أن هنا التأويل بمعنى التفسير. وهذا هذه اللفظة إخواني في الله على هذا المعنى التأويل بمعنى التفسير، هذا الذي كان يستخدمه العلماء قديما، وأعني بالعلماء علماء السلف كانوا يستخدمون التأويل على معنى التفسير. وأنبه على هذه المسألة لأننا رأينا أن من المبتدع ماذا يفعل؟ الذي انتصر للمؤولة وللتأويل الذي سيأتي معنا في آخر المبحث، يقول: أنتم يا أهل السنة تنكرون علينا التأويل، لما تنكرون علينا؟ أما رأيتم ما الذي فعله الطبري؟ ألف القرآن وسماه تأويل القرآن، سماه تأويل القرآن، وعندي أدلة على أن الإمام أحمد كان يقول: أنا أؤول القرآن، وعندي فلان. قل: على رسلك، واحد كما يقال. أنت تذهب بعيد، يعني أنت كل من وجدت قال تأويل بمعنى التحريف؟ لا، التأويل عند العرب بمعنى التفسير، عند العلماء بمعنى التفسير. ولهذا تجد كثير جدا الطبري خاصة قل: وتأويل هذه الآية. ما معنى التأويل هنا؟ بمعنى التفسير، يفهم هذا. لأن وجدنا ممن يصطاد بالماء العكر يأتي عند أئمة المتقدمين كالطبري وغير واحد من المفسرين، لما يأتي بكلمة تأويل يفرح بها ويرى أن هذا مؤول مبتدع. لا، ما هو مؤول هؤلاء. التأويل يعني بمعنى التفسير، أنت لك هذا، تقول يا فلان قم، ما تأويل قول الله قل هو الله أحد؟ ما معنى قولك تأويل؟ تفسير، هي بمعنى التفسير. تأويل بمعنى التفسير، هذا الذي سار عليه العلماء، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، واضح هذه المسألة لا يقع فيها اللبس. ما رأيتموه من أهل السنة يستخدم لفظة التأويل فإنه الذي يريد من ذلك هذه اللفظة بمعنى التفسير. المعنى الثاني لكلمة التأويل هو ما يؤول إليه حقيقة الشيء، ما يؤول إليه حقيقة الشيء، أو ما يؤول إليه شيء، يؤول إليه الشيء. وهذا المعنى إخواني في الله لكلمة التأويل، وهو أن يعود الشيء إلى ما كان عليه أو إلى ما يصير إليه، هذا مأخوذ من المعنى اللغوي لهذه الكلمة، إذ أن التأويل مأخوذ من كلمة أول، 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 وقد قال ابن منظور رحمه الله تعالى، قال والأول بمعنى الرجوع، والأول بمعنى الرجوع. ونحن وإياكم نستخدم هذه الكلمة، نقول مثلا وانظر يا إخوة حال هذه المظاهرات والخليفة العربي ما آلت إليه الأمور. آلت، ما معنى آلت؟ يا سعيد يعني صارت، رجعت، ما حصلت، وقعت، هذه ما آلت إليه الأمور. آلت، أول، تأويل، هذه معاني هذا المعنى الثاني لكلمة التأويل، وهو ما يصير إليه الشيء، ما يحصل لهذا الشيء بعد فترة، هذا هو التأويل. وهذا قد جاء في كتاب الله جل وعلا، جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى كما في قوله عز وجل عن يوسف عليه السلام أنه قال هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي، أي هذا ما آلت إليه الرؤيا. ما الذي رأى يوسف عليه السلام في صغره؟ رأى أن الشمس والقمر والكواكب تسجد له، تخضع له، تنحني له. فمتى رأى التحقيق؟ لما كبر وأصبح في مصر وأصبح على خزائن الأرض، ثم في القصة المعروفة أن دخل عليه عشيرته، دخل عليه الأبوان مع الإخوان، فماذا؟ فخضعوا له، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، أي هذا ما آلت إليه الرؤيا، هذا ما آلت إليه الرؤيا. فالتأويل يأتي في اللغة وعند العلماء بمعنى ما يصير إليه الشيء، ما يصير إليه الشيء. وهذا المعنى كذلك معمول عند السلف، هذا المعنى لكلمة التأويل معمول عند السلف. ويقول الله عز وجل كذلك لهذا المعنى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله، أي ما تؤول إليه الأمور من قيام الساعة، ما تؤول إليه الأمور من قيام الساعة. هل ينظرون تأويله يوم يأتي تأويله، أي إذا قامت الساعة سيجد الكافر ما كان يحذر منه الأنبياء والرسل، وهو قيام الساعة. فهذا التأويل الثاني، وهذا لا إشكال فيه. التأويل المعنى الثالث، وهو بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، إلى معنى آخر. وهذا المعنى الثالث إخواني في الله هو المعنى الذي أتى به المتأخرون. ما كان يعرف هذا عن السلف، ولم يأتي هذا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا عرف عن سلفنا الصالح أنهم استخدموا كلمة التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. هذا شيء مستحدث، هذا شيء مستحدث. إذن نبقى عند هذا اللفظ، وهذا الذي أراده المؤلف بقوله ولا أتأول، أي أني لا أصرف اللفظ عن ظاهره، لا أصرف اللفظ عن ظاهره. والتأويل إخواني في الله من باب البحث العلمي يقسمه العلماء إلى قسمين، يقسمه العلماء إلى قسمين، إلى تأويل صحيح وإلى تأويل فاسد، إلى تأويل صحيح وإلى تأويل فاسد. التأويل الصحيح هو صرف اللفظ عن ظاهره، التأويل الصحيح صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة شرعية، بقرينة شرعية دل عليها الكتاب والسنة. صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة شرعية دل عليها الكتاب والسنة. وممن ذهب إلى هذه القسمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وابن القيم كما في الصواعق شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا ابن القيم في الصواعق. يعني ومفاد أخوان هذا المعنى، ما معنى؟ أحيانا أنت تأتي إلى لفظة، إلى كلمة، هذه الكلمة تستبعدها وتأتي بكلمة أخرى، تأتي بكلمة أخرى، هذا يسمى تأويل، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. يمثل العلماء مثلا بالتأويل الصحيح بقوله سبحانه وتعالى واسأل القرية، واسأل القرية، واسأل، ضع سؤال لمن؟ قرية. كيف سيكون فهم الآية هذه؟ كيف يكون سؤال القرية؟ يعني مثل الآن أدخل إلى مدخل طيبة وأقول يا طيبة، يا طيبة، أسألها سؤال، أسأل القرية، أسأل الجدران، أسأل البيوت. قال المؤولون، قال المفسرون، قال بعنى الآية واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. إذن استبعدنا لفظ القرية وأتينا بلفظ آخر ومعنى واسأل أهل القرية. وهذا مثال مثل به الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كما في كتابه الأصول من علم الأصول، عندما فصل في التأويل وأن منه صحيح ومنه فاسد أشار إلى هذا، أمثلة كثيرة. لكن هذا تحتاج إليه أحيانا، أن تجد أن اللفظ الذي أمامك لفظ قرآني أو لفظ نبوي تجد أنه ليس على ظاهره، ليس على ظاهره، وأن هناك معنى آخر، فإن فعلت وظفرت بقرينة هذا يسمى تأويل صحيح، هذا تأويل صحيح. طبعا إخواني في الله التأويل الصحيح له شروط، له شروط وقواعد وضوابط، وليس هذا المقام مقام ذكرها، وسيأتي معنا إن شاء الله إذا دخلنا في الواسطية نذكر الشروط التي ذكرها العلماء في التأويل، لكن لها لأن ليست مطلقة لأي أحد بل لقراء تفعلها. التأويل الفاسد وهو النوع الثاني من أنواع التأويل، قال شيخ الإسلام رحمه الله والتأويل المردود، قال شيخ الإسلام رحمه الله والتأويل المردود هو صرف الكلام صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره هذا تقريب لموضوع التأويل وهو أن المبتدع وحديثنا إخواني يتعلق بباب الأسماء والصفات يأتي المبتدع إلى اسم من أسماء الله أو إلى صفة من صفات الله فماذا يفعل؟ يؤول ماذا يؤول؟ يبعد هذه اللفظة ويأتي بلفظة أخرى مثاله الرحمن على العرش استوى قالوا الرحمن على العرش استولى استبعدوا استوى وأتوا استولى بل يداه مبسوطتان قالوا بل قدرتاه مبسوطتان والله يحب والله يحب المحسنين قالوا والله يثيب المحسنين أرأيتم ماذا يفعل هؤلاء يأتون إلى ألفاظ يخرجها يأتي بلفظة أخرى فإذا قيل له يا أخي إيش تفعل إيش هذا هذا تأويل هذا تأويل هذا يفهم كلام الله ما أخذ النصوص على ظاهرها ماذا يقال في حقه يقال هذا تأويل مردود تأويل فاسد وهذا الذي يعبر عنه أهل السنة بين قوسين التحريف هذا هو التحريف المنهي عنه وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز ولهذا ماذا قال المؤلف رحمه الله قال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول ما أتأول ما آتي إلى نصوص الكتاب والسنة من نصوص الأسماء والصفات فأستبعد لفظة على حساب أني آتي بلفظة أخرى فأغير المعنى تماما كما قال شيخ الإسلام صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره يخرج المعنى تماما الرحمن على العرش استوى أراد ربنا إثبات الاستواء فأنت بتأويلك استبعدت استواء الله عز وجل ألغيته تماما الله أراد أن يثبت القدرة لنفسه فأنت تنفي أو الله أراد إثبات اليد لنفسه فأنت تنفيها الله أراد أن يثبت صفة العين فأنت تنفيها الله أراد أن يثبت لنفسه صفة الرضا والمحبة فأنت تنفيها بماذا نفيتها؟ بحذلقة تسميها ماذا؟ تأويل هذا التأويل كما قلنا فكر جاء متأخر عندي التأويل على معاني ثلاث معنى التفسير هذا معمول به عند السلف بمعنى ما تصير إليه الأمور هذا معمول به عند السلف بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره هذا معنى مبتكر مخترع مبتدع جيء به في القرون المتأخرة جدا ثم أهل السنة وكل جديد أهل السنة ما يردونه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن النصوص أو الألفاظ الجديدة ما كله يمنعونها لكن يفصلون فيها فقالوا التأويل إذا كان بشروطه وقيوده قبلناه وإذا كان على خلاف هذا الشرط أو في مخالفة شرعية نرده فكان التأويل على نسق هؤلاء فيه مخالفة شرعية إذ أن فيه إلغاء لأسماء الله وصفاته فهذا هو التأويل الذي نهى عنه العلماء والذي قال عنه شيخ الإسلام ولا أتأول وكما قلنا ويعبر أهل السنة عن هذا النوع من أنواع الفعل يسمونه بالتحريف هذا ليس تأويل بل هذا تحريف تحرف النصوص بأن تخرجها عن ظاهرها قال مؤلف رحمه الله تعالى وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما فعل الطراز الأول. قول رحمه الله تعالى وجميع آيات الصفات. الصفات جمع صفة، والمراد هنا الصفات التي اتصف بها الرب، التي اتصف بها الرب سبحانه وتعالى. وقوله وجميع دل على أن الله له صفات كثيرة، فالله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الصفات كثيرة، وهي الصفات التي اتصف بها الرب سبحانه وتعالى. حكمها بالنسبة إلينا قال المؤلف وجميع آيات الصفات أمرها، أمرها قال حقا كما نقل الطراز الأول. مسألة، أنتم تعلمون أن باب الأسماء والصفات يسير مع بعض، الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، اعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات، لكن لماذا هنا المؤلف ذكر الصفات فقط؟ وجميع آيات الصفات، ما عرج على كلمة الأسماء؟ قال العلماء لأن في باب الأسماء لم يقع الشقاق الكبير بين أهل السنة وبين المناوئين، ما وقع الشقاق الكبير بيننا وبينهم. فمثل أتاتي عند المعتزلة، يا معتزلي تقول بأن الله هو السميع هو البصير هو الرق، نعم 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 أنا معك، هو المعتزلي معي، ما يشاغب علي في مسألة أسماء الله عز وجل، معي تمام، قد تمام، الله هو السميع البصير الرحيم الرحمن، أسماء الله تبقى ما في مشكلة، اذهب به. تأتي بأشعري، يا أشعري ما تقول في أسماء الله، تقول إيش تقصد؟ يعني تؤمن وتذعن بأن الله هو السميع البصير الرحيم؟ قل نعم، هل في هذا إشكال؟ فتجد أن أكثر الجماعات في باب الأسماء مقرة، إلا ما جاء من الجهمية ومن الذين أنكروا أسماء الله وبعض الطوائف. لكن أين وقع النزاع الكبير؟ في صفات الله، في صفات الله. هل تثبت يا أيها المعتزلي أن الله ينزل؟ قل إيش؟ إيش؟ ينزل؟ ما ينزل. يا أشعري، يا ما تريدي، تؤمن بأن الله ينزل؟ لا لا لا، ما ينزل الرب. بأن الله يحب وأن الله يحب؟ لا لا لا. أن الله يرضى؟ لا 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 لا، ما هذا، ما يكون. كلهم نازعون في قضية الصفات، ولهذا أشار المؤلف بقوله وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. قول رحمه الله تعالى كما نقل الطراز الأول، ما المقصود كما نقل الطراز الأول؟ أي كما جاء عن الرعيل الأول، كما جاء عن الرعيل الأول، عبر عنهم بالطراز. وأصل الطراز قال العلماء مأخوذ من التطريز، أصل الطراز مأخوذ من التطريز، وهو التزيين، وهو التزيين. ومن ذلكم النقوش، النقوش التي تكون في الأثواب، النقوش الموجودة في الثوب، حتى احنا في استخدام في لغتنا تقول للخياط تعطيه الثوب يقول اخي اجعله تطريز في الجوانب، تطريز في الجوانب يعني تزيين، يزين التطريز. او تقول انا عندي قميص اريد هنا التطريز في الامام، يعني مطرز هكذا، مطرز بمعنى مزين. وأراد المؤلف رحمه الله بالطراز هنا هم من الجيل الأول، الرعيل الأول من أصحاب رسول الله وسلفهم الكرام. قوله رحمه الله تعالى أمرها بمعنى أمررها كما هي، أمررها كما هي. وهذه العبارة من المؤلف رحمه الله تعالى أخذها من علماء السنة، من علماء السنة، فقد كان من أقوالهم الشهيرة في هذا الباب أنهم كانوا يقولون أمروها كيف كما جاءت، أمروها كما جاءت، هذا من عبارات السلف الصالح، أمروها كما جاءت. نقل هذا عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وعن وكيع بن الجراح، ثبت هذا عن سفيان بن عيينة وعن وكيع بن الجراح، وعن الأوزاعي إمام أهل الشام، سئل عن صفات الله وعن آيات الصفات فقال أمروها كما جاءت، قال أمروها كما جاءت. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، أي هذا مما جاء عن السلف الصالح، جاء عنهم أنهم كانوا يمررون آيات الصفات كما جاءت. وهذا إخواني في الله يجرنا إلى أن نتحدث عن مدرسة التفويض، عن مدرسة التفويض، وهي من أخبث المدارس الفكرية في باب الأسماء والصفات. وجه الخبث والدناء في هذا المذهب إلى أنه ينسب لأهل السنة، أنه نسب هذا المذهب إلى أهل السنة، وكم من متكلم ويقول أن مذهب السلف هو مذهب التفويض. نقل هذا عن بعض المتأخرين وعن بعض المعاصرين، وإن شاء الله في درس القادم بإذن الله سندخل في مبحث التفويض بشيء من التوضيح في معرفة ملابساته والفرق بين مذهب أهل السنة وبين مذهب المفوضة، ولو بشيء من الإيجاز حتى تتعرف على خلفية هذه المدرسة الفكرية. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.